بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري، ومع اللقاء 75. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع مجتمع المدينة. في الدرس الذي مضى بدأنا الحديث عن الأقوام الذين قطنوا المدينة وعاشوا فيها، فتكلمنا عن الصنف الأول وهم أهل الإيمان البررة من الأنصار ومن المهاجرين. الصنف الثاني كان من المشركين وهم من أهل المدينة. في هذا اللقاء نقف مع القوم أو الصنف الثالث الذين قطنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود. يقول المصنف: فإنهم كانوا قد انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الآشوري والروماني. جزاكم الله خير. لأنهم عانوا من الاضطهاد في ظل الحكم الآشوري لبلاد الشام وما وراءها، وكذلك حكم الرومان. وكانوا في الحقيقة عبرانيين، ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز اصطبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة. ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز اصطبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة، وهكذا هم حتى صارت أسماؤهم وأسماء قبائلهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهر، يعني كان في زواج بينهم وبين العرب. طبعا ده قبل الإسلام يا إخوة، نتكلم عن اليهود اللي قاتلوا المدينة قبل الإسلام، عشان ما تقولش الله إيه الحكاية، يعني ده قبل الإسلام. حتى صارت أسماؤهم وأسماء قبائلهم عربية، حتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهر، إلا أنهم احتفظوا بعصبيتهم الجنسية، العصبية للعرق والجنس، ولم يندمجوا في العرب قطعا. وهنا بنفرق بين مسألتين، مسألة الاندماج ومسألة التعايش، وهذه مسألة أنت في حاجة إليها في دول الغرب. يقعد يقول لك الاندماج، إيه معنى الاندماج؟ الاندماج أن تنسى هويتك الإسلامية باختصار، ما تبقاش مسلم، ده معنى الاندماج. إنما المصطلح الشرعي التعايش، نتعايش مع أي أحد في حدود شريعتنا ومنهجنا وديننا، وده اللي طبقه النبي في المدينة. الإسلام يتعايش مع أي ملة، لأنه دين حق ودين عدل ودين سماح. لكن اندماج أن أتخلى عن عقيدتي، أن أتخلى عن هويتي، هذا لا يكون. فنفرق بين قضيتين، قضية الاندماج وقضية التعايش. شوف اليهود في المدينة لم يندمجوا أبدا، هو له جنس، له أصل، له عرق، ماي واضح. ولذلك تجدهم يحترمون في دول العالم كله. طب لماذا أنت تتنازل أنت عن دينك؟ لماذا أنت تتهاون في إسلامك؟ لماذا أنت لا تعتز بقيمك؟ شوف اليهود في المدينة رغم أنهم انصهروا هذا الانصهار، وعلاقات الأسماء بقت عربية والقبائل عربية، لكن لم يندمجوا، إنهم أصحاب عقيدة معينة. وكثيرا ما أقول من يحترم دينه يحترم، لأن الله تعالى يقول ومن يهن الله فلا مكرم له. احفظ ده كويس، إن ابتعدت عن ربك والله لن تكرم أبدا من قوى الأرض جميعا، بل تهان لأنها سنة. ومن يهن الله فلا مكرم له. يمكن اقرأوا التاريخ لتعلموا تلك الحقائق الثابتة. هتتنازل عن ثوابتك أنت الخاسر. الإسلام هو الإسلام، هو دين الله عز وجل، والله غني، كما جاء في حديث الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يروي عن رب العزة جل جلاله قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي اسألوني الهداية وخذوا بأسبابها أهدكم. فالجزاء من جنس العمل، تسلك مسلك طالب الهداية، تأخذ بالأسباب، ييسر الله لك جميع السبل، لأنه القائل في كتابه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي اسألوني الرزق بأسبابه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق مش محتاج انك تتنازل عن دينك، خاصة وانتم في دول الغرب عشان اوراق او عشان كذا او عشان كذا تتنازل عن ثوابتك. لا تغنيك شيئا الاوراق، والرزق مقسوم، ولن يأتيك الا ما قدره الله لك. فانتبه، انتبه لهذا جيدا، دي قضايا مفروغ منها. يبقى إذن لابد أن تأخذ بأسباب العز في الهداية، لابد أن تأخذ بأسباب الرزق في التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. والكسوة كسوتان، كسوة ظاهرة وكسوة باطنة. أما الكسوة الظاهرة ملبس يستر العورة، وأما الكسوة الباطنة تقوى تزين القلب وتحفظه من الوقوع في المنكرات من شهوات أو شبهات. أنزلنا إليكم ريشا يواري سوآت الآية بتقول إيه؟ أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هنا الآية جمعت الكسوتين، الظاهر لباسا يواري سوآتكم وريشا، طب الباطن ولباس التقوى ذلك خير. لباس من التقوى يكسو القلب، لذا قال تعالى زين إليكم الإيمان وحببه، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ده لباس التقوى. إذا لا بد أن تعلم أن الأمر بيده جل جلاله. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا إخوة الله هو الغني، لا تنفعه طاعة طائع ولن تضره معصية عاصي. غني سبحانه جل جلاله، لو الدنيا كلها كانت من الأنبياء والمرسلين والصالحون والعباد والعلماء والدعاء ما لا ينفع الله شيء، إنما عبادتك لك أنت، أنت المستفيد، أنت المنتفع، حتى لا تمن على ربك جل جلاله. المنة له وحده الذي هداك للخير ووفقك للإسلام. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فالمنة لله من قبل ومن بعد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من منكش. لو الكون كله مفسدون ماشي. الله غني. طيب يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم. المخيط الإبرة بتاعت المنجد، لو دخلناها البحر تأخذ من البحر ولا شيء. الله غني، خزائنه ملأ سحاء ليل نهار، لا تنفد عطاياته جل جلاله. طيب يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قضية مفروغ منها يا أخي، الغني هو الله، فأنت بإسلامك من أغنى الأغنياء، أنت بثوابتك وقيمك من أغنى الأغنياء، أنت عزيز بإسلامك. لذا أقول دائما وأبدا الطاعة عزة والمعصية مذلة. انظر مثلا إلى بلال بن رباح، عبد حبشي يدخل الإسلام، يعذب من أجل الإسلام، وكان ممكن يبحث عن أوراق وراخ ولا إيه؟ أوراق يظل على شركه مع سيده، وممكن يعتقه كمان ويخليه وكان بيساوم، صح؟ عايز أوراق؟ لا، ده عنده دين، ده عنده عقيدة، ده عنده منهج، يضرب، يسب، يجرد من الثياب، يوضع الحجر العظيم على صدره، يجر على رمال مكة المحرقة، ويقول أحد أحد، الدنيا لا تعنيني، أحد أحد، وكأن لسان حاله يقول أحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، رب عظيم له جبيني قد سجد، رب السحاب والهضاب والوهج، يا أمية افعل بي ما تشاء، فوالله الذي لا إله غيره لن تنال مني إلا هذا الجسد، ولكن قلبي فإنه ملك لله. ثبات يا إخوة، ثبات على دين. الدنيا بشهواتها بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أبو بكر يشتري بلال بخمس أوقيات من ذهب، أمية يقول لأبي بكر لو دفعت فيه أوقية لأعطيته لك، قال ووالله لو طلبت فيه مئة أوقية لأعطيتها لك، ثم يعتقه لله رب العالمين. وتمر الأيام يا إخوة ويتم الهجرة، وتمر الأيام ويفتح النبي مكة، واليوم يقول النبي يا بلال اصعد فوق البيت وارفع النداء، ويصعد بلال فوق الكعبة، الله أكبر، مكة كلها بتشهده، من عذبوه ونكلوا به يشهدونه اليوم، الرمال التي شهدت تعذيبه والتنكيل به تشهد اليوم عزته وتشهد رفعته، إنه الإسلام، إنها الطاعة، إنه الثبات على الحق. أذن يا بلال، الله أكبر، أذن يا بلال. شفت الطاعة عزة إزاي؟ ارتفع بالإيمان، ارتفع بالإسلام، ارتفع بالطاعة. ابن مسعود يهان في مكة ويؤذى في مكة، يضرب ويشتم ويسب، وأبو جهل يسخر منه كثيرا ويقول يا رويعي الغنم، وهو ثابت على إيمانه وعلى دينه. وفي يوم في يوم بدر ابن عفراء قتل أبا جهل غلامان، شوف هذا العملاق يقتله غلامان، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويأتي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وله قصة غريبة جدا يحكيها عبد الرحمن بن عوف، يقول رأيتني يوم بدر في الصف، عن يميني غلام صغير وعن يساري غلام صغير، فوجدت في نفسي يعني حزنت، كيف فارس مثل عبد الرحمن بن عوف يقف في الصف بين طفلين مكانه بين الأبطال، فيقول فوجدت في نفسي كيف بي أقف بين غلامين صغيرين، وبينما أنا كذلك دنا مني من على يميني، قال عماه أين أبو جهل؟ الله أكبر، قلت وماذا تريد يا ولدي من أبي جهل؟ أنت مالك أنت فرعون الأمة ده؟ قال عماه علمت أنه يسب النبي والله الذي لا إله غيره، لئن رأيت أبا جهل لأقتلنه أو لأموت دونه. يا الله يا الله، شوف الحب يا إخوة. طفل جاي سمع إن أبا جهل بيسب النبي، خرج يوم بدر عشان أبي جهل لينصر دينه. الله أكبر. يقول: فازدادت فرحتي، سبحان الله، وإذا بالذي عن يساري يدنو مني ويقول: عماه؟ قلت: ماذا تريد يا ولدي؟ قال: أين أبو جهل؟ سبحان الله سبحان الله، ماذا تريد منه يا ولدي؟ قال: علمت أنه يصب رسول الله، والله لئن رأيت أبا جهل لأقتلن أو لأموتن دونه يا عماه. قال: فما أسعدني بينهما. فرح أو نواب بن دول، الله أكبر. رجال. يقول: فلما بدأت المعركة ورأيت أبا جهل يصول ويجول، قلت لصاحبي: هذا هو صاحبكما، هو ده العجل اللي انتوا تبحثوا عنه. قال: فانطلق كالسهمين فأرديات، الله أكبر، فسقط على الأرض صريعا يلفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى كل منهما إلى رسول الله: يا رسول الله، أنا قتلت أبا جهل، والثاني: أنا قتلته. قال: أرياني سيفيكما، كله هيطلع السيف بتاعه. فنظر، قال: كلاكما قتله. ثم نظر النبي إلى عبد الله بن مسعود وقال: قم إلى صاحبك. الله أكبر، اللي كان بيأذيك ويسبك ويسخر منك، قم إلى صاحبك. فأتاه ابن مسعود وهو يلفظ أنفاسه والأخير، لسه ما ماتش. وابن مسعود كان قليل الجسم جدا وسقط. فأبو جهل بقى ما شاء الله حاجة كده، يعني عملاق فعلا، عجل شوية يعني حاجة، لدرجة ابن مسعود صعد على صدره، ركب فوق منه قاعد، فينظر إليه وبيموت: لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا رويعي الغنم. أيوة، إنه الإسلام، إنها الطاعة. الطاعة تخلي ابن مسعود يركب فوق صدر من؟ أبي جهل. إسلام يا إخوة، الطاعة عزة. افهم ده كويس، هتثبت على دينك ربنا يعزك، هتتمسك بمنهجك ربنا يعزك، هتفرط اتحمل، هتندمج وتنسى ثوابتك، تنسى دينك، تنسى عقيدتك، عادي جدا اختلط بين الرجال والنساء، عادي تدخن، عادي تشرب خمر، عادي. ما هو ده اللي هو، ما هو ده المطلوب، ده المطلوب. المطلوب تفريغك من المنهج، المطلوب تفريغك من عقيدتك. واضح؟ طيب، على الجهة الأخرى المعصية ذل. رأس النفاق في المدينة من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. ما فتئ يكيد للدين ويكيد للنبي الأمين. في غزوة من الغزوات وأثناء الرجوع قال قولته التي ذكرها القرآن: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله. ونزل القرآن يخبر النبي الأمين: عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، ابنه اسمه عبد الله أيضا، عبد الله بن عبد الله بن، صحابي جليل، علم أن قرآنا نزل في أبيه، وإن حد وفق هذا الكلام القتل، وإن أصحاب النبي استعدوا لذلك. فماذا يفعل؟ جاء مسرعا إلى النبي: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، دع قتله لي أنا، فإني لا أستطيع أن أمشي في المدينة وأرى قاتل أبي. هيقتل، أنا اللي أقتله، مش أي حد من الصحابة، إن برضو كان عندهم نخوة العرب. كيف أحد يقتل أبي وأنظر لقاتل أبي في المدينة؟ صعب علي أوي. فدعني له، قال: لا يا عبد الله، سنرضيك في أبيك، لا تحزن. الله أكبر، مش ممكن، من أجلك أن نعفو عنه. الله أكبر، شوف الإسلام وجمال الإسلام. يعمل إيه عبد الله بن عبد الله بن عبد؟ يخرج على حدود المدينة ويخرج سيفه من غمده ويمنع أباه من دخول المدينة. قال: والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله لتعلم من منكما الأعز ومن منكما الأذل. الله أكبر، الله أكبر. شوف معصية ابن سلول كان عاقبتها الذل، ابنه يمنعه من دخول المدينة حتى يأذن رسول الله. فأذن النبي وأكرم النبي عبد الله الصحابي في أبيه، لدرجة يوم أن مات رأس النفاق جاء ولده إلى النبي يستسمحه، فدفع إليه النبي ثوبه حتى يكفن أباه فيه. يا الله! وقام النبي يصلي عليه، ونزلت الآيات تمنع النبي من الصلاة على المنافقين والمشركين. دعا له، فنزل القرآن: ولا تصلي في الأول، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. شوف رحمة النبي، يقول: لو علمت أنني إذا زدت على 70 لغفر الله له لدعوت. الله أكبر. فالشاهد هنا أن المعصية ذل والطاعة عزة. فهذا هو الفارق بين الاندماج وبين التعايش. ديننا إخوة دين تعايش، ديننا دين تعايش. نحن نحترم غيرنا، نبر غيرنا من المسالمين والمعاهدين، نحن نحسن الجوار ونكرم الضيف، لكن لنا منهج ولنا عقيدة ولنا ثوابت لا نغيرها. إن غير القوم نحن لا نغير، نحن لا نغير منهجنا، هم يغيرون، هذا شأنهم، هم يتركون مناهجهم وهدي أنبيائهم ورسلهم، نحن لا نفعل. فالحجاب من هديهم، مريم عليه السلام تلبس الحجاب، هم تركوا ويريدون غيرهم أن يتركوا، لا نترك. حجاب المرأة عندنا فريضة، حجاب المرأة عندنا فريضة. الخمر عندهم محرمة فتركوا التحريم وأباحوا، نحن عندنا أيضا الخمر محرمة ولكن لا نبيح ما حرمه الله. هذه عقيدتنا وهذا منهجنا، لا نغيره. ديننا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فانظر إلى اليهود في المدينة، لم يندمجوا في المدينة، لم يندمجوا. فخذها قاعدة، إذا تمسكت بدينك وبقيمك احترمك الغير، لكن إن تنازلت والله لن يحترموك. زي اللي قالوا كده، الديك بيأذن صاحبه، قال له: اوعى تأذن لحسن أذبحك. قال لك: والله بقى الضرورات تبيح المحظورات، بلاش تأذن. سكت، حاضر. بعد أسبوع بطل يأذن. قالوا صاحبه، قال له: قاكي زي الدجاجات وإلا هذبحك. الضرورات تبيح المحظورات طب يلا نقاكي، قاكي يا سيدي زي الدجاجات. بعد ما كان ديك بقى دجاجة، تنازل تاني هم تالت أسبوع، يا إما تبيض زي الدجاجات يا إما تذبحك. قال: يا ريتني كنت اتذبحت وأنا بأذن. هو كده القاعدة، والله والله يا إخوة دي قاعدة. هتتنازل مرة، هتتنازل في كل مرة، إنما الثابت على المنهج لا يملكون أن يفعلوا معك إلا ما قدره الله لك أو عليك. بس خلاص، إيمان يا إخوة، هذا ديننا، هذه عقيدتنا، هذا منهجنا. الأمور التي أفسح لنا فيها الشرع الأخذ والرد، نحن نأخذ ونرد. الأمور التي أباح لنا الشرع فيها أن نعبر الطريق ونتنازل عن بعض الفروعيات البسيطة التي لا تؤثر على عقيدتنا ولا منهجنا ولا ثوابتنا من باب المصالح والمضار، لا، ودي يرجع فيها العلماء. إنما الثوابت نين، ما في، لا نتنازل عن ثوابتنا ولا عن عقيدتنا ولا عن منهجنا، فلابد أن نفهم هذا ونتعلم هذا. قال: ولم يندمجوا في العرب قطعا، بل كانوا يفتخرون بجنسياتهم الإسرائيلية اليهودية. طبعا الإسرائيلية نسبة لإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، هو اسمه إسرائيل. إسراء يعني عبد، إيل يعني الإله، يعني عبد الله، عبد الله. اليهود نسبة لقوله تعالى: إن هدنا إليك، هدنا من العودة والأوبة والتوبة إلى آخره. إنما الدين هو الإسلام يا إخوة، ما في دين إلا الإسلام، لكن في شرائع سماوية، ممكن تقول شرائع، إنما أديان هو دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام. إما نقول لك دين جميع الأنبياء الإسلام، معنى إيه؟ إن الإسلام ينقسم قسمين: إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام معناه توحيد الرب جل جلاله والاستسلام له، وبهذا المعنى الإسلام دين جميع الأنبياء. في بقى الدين الخاص ليه الشريعة، من الإسلام ونقصد به الخصوص أي شريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي القرآن والسنة. خلاص، إنما الأنبياء السابقين لهم شرائع. نعم، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، فممكن نقول الشرائع السماوية، لكن ما تقولش الأديان السماوية، لأن السماء ليس إلا دين واحد هو الإسلام، لكن شرائع سماوية، في شرائع. طب هنقول أديان ما ننسبهاش للسماء، ما تقولش الأديان السماوية، قول بقى أديان أرضية، إنما سماوية فلا. إن الدين عند الله الإسلام، واضح؟ إنما في شرائع سماوية. والأديان السماوية أديان، إيه أديان؟ فيش أديان سماوية، هو دين واحد هو الإسلام، واضح؟ طب واليهودية دي اسمها شرائع يا ولدي، شرائع. إنما أديان نين، الدين هو الإسلام. فاشتنت؟ الحمد لله. قال: بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية اليهودية، وكانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا. والقرآن حكى عنهم كده، حكى قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. الآيات. المهم، وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم، مباحة لهم، غنيمة يعني، يأكلونها كيف شاءوا. قال تعالى في سورة آل عمران آية 75: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. أموالهم لنا غنيمة، الأميين يعني العرب يعني. ولم يكونوا متحمسين في نشر دينهم، ودي بخلاف بقية الشرائع. اليهود ما مش متحمس لنشر عقيدته، لا، وهمه أن أنت تترك عقيدتك وبس، مش مشكلة تروح فين بقى، أنت حر، مش عايزك تيجي عندي. المهم تترك انت، فما كانوش متحمسين لنشر دينهم، وانما جل بضاعتهم الدينيه هي الفأل والسحر والنفث والرقيه وامثالها هذا. وبذلك كانوا يرون انفسهم اصحاب علم وفضل وقياده روحانيه، وقياده روحانيه، وكانوا مهاره في فنون الكسب والمعيشه. تجار، ده حقيقة
ليوم الهاتف.
طبعا. يعني أذكر كان في قصة حكوها يعني هنا في دول الغرب قديما، كان أحدهم كانت الحدود مغلقة وكان كل حاجة بتتجمرك ورسوم، وهو عايز يتاجر، فيعمل ايه؟ فكل يوم يدخل بالعجلة كده على الحدود ويسلم مش عارف ايه، وأوراقك تمام، معهوش حاجة شايلها، يدخل بالعجلة البلد التاني، وظل على كده سنين. فالناس تعجب، الراجل ده يومين بيجي بيروح فين بيعمل ايه؟ فاستوقفوه سألوه بعد فترة يعني، قال لهم والله أنا كل يوم بجيب عجلة أدخل أبيعها وأركب، تجارة يومية، عجلة رايحة ولو قال هيتجمرك ركب. هم تجار. طبعا انت بقى دلوقتي تاخد لك فرشه سنين يا شيخ صلاح وانت مربي على انها مستعمله يعني. وانا اجيب لك كده شويه فرش سنين تاخدهم معاك وبالنص.
وانا جمرك بقى بس.
وبالنص.
جمرك ابو اليوم.
قال: فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب، كانوا يستوردون الثياب والحبوب والخمر ويصدرون التمر، وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا مضاعفة، ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك، بل كانوا أكلين للربا، يعطون القروض الطائلة لشيوخ العرب وساداتهم ليكسبوا بها مدائح الشعر الشعراء والسمعة والحسنة بين الناس بعد إنفاقها من غير جدوى ولا طائلة، وكانوا يرتهنون لها أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم. خد قروض زي ما أنت عايز، واحد مفيش، طب هات هات أرضك، هات الزرع، هات هات، ودي كلها عقود. نفس المنهج. ثم لا يلبثون إلا أعواما حتى يتملكونها. وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد، يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة، ودي صفة قبيحة، الفتن، شق الصف، تأليب الناس على بعض، المؤامرات والخداع، وللأسف لم يسلم منها المسلمون اليوم حتى في المسجد الواحد، نشر الفتن وشق الصف وزعزعة المكان والطعن في ده والطعن في ده، وسبحان الله يقابلك بالأحضان والسلامات والبسمة العريضة ويطعنك في ظهرك سبا وقذفا وطعنا وتكذيب وشائعة، ومعاك بيصلي معاك في نفس المسجد، ربما بيصلي خلفك مأموما كمان، ودي قضية خطيرة جدا، هذه القضية صاحبها لا يفلح أبدا أبدا، لا يفلح أبدا. قال: يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة ويغرون بعضهم على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل، فكانت تتطاحن في حروب ولم تكد تنطفئ نيرانها حتى تتحرك أنامل اليهود مرة أخرى لتؤججها من جديد، فإذا تم لهم ذلك جلسوا على حياد يرون نتائج هذا التحريض والإغراء. النتيجة ما نجدع. قال: ويستلذون بما يحل بهؤلاء المساكين العرب من التعاسة والبوار، ويزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة، اللي انت عايزه خده، وما أمر ثورات اليوم منكم ببعيد. اهدموا بلادكم بأيديكم وإحنا في أمن وأمان، خربوا دياركم وإحنا ناخد خيراتكم. إلى الله المشتكى. وبهذا التدبير كانوا يحصلون على فائدتين كبيرتين، هما الاحتفاظ على كيانهم اليهودي وإنفاق سوق الربا ليأكلوه أضعافا مضاعفة ويكسبوا ثروات طائلة، أموال طائلة. وكانت يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة، يعني كان في يثرب في المدينة يعني قبل تغيير اسمها ثلاث قبائل مشهورة أو من اليهود، بنو قينقاع، وكانوا حلفاء الخزرج، بينهم يعني عهود وأحلاف، وكانت ديارهم داخل المدينة في وسط المدينة. بنو النضير، وكانوا حلفاء الخزرج أيضا، وكانت ديارهم بضواحي المدينة على أطرافها في القرى والأماكن المجاورة. بنو قريظة، وكانوا حلفاء الأوس، وكانت ديارهم بضواحي المدينة أيضا. وهذه القبائل اللي هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد، وقد ساهمت بأنفسها في حرب بعاث كل مع حلفائها، يعني اللي هم حلفاء الخزرج مع الخزرج وحلفاء الأوس مع الأوس. وطبعا فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض والحقد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من أبناء جنسهم حتى يسكن جأش عصبيتهم الجنسية التي كانت مسيطرة على نفسياتهم وعقليتهم. ودعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب، دعوة بتجمع ما بتفرقش وتطفئ نار العداوة والبغضاء وتدعو إلى التزام الأمانة في كل الشؤون وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب الأموال. علمتم لماذا يكرهون الإسلام؟ لأن الإسلام دين عدل وإنصاف، دين طهر ونقاء وصفاء في كل شيء. ولذلك الذين تربوا على موائد الغرب في بلاد المسلمين لا يحبون الفضيلة ولا يحبون النقاء ولا الطهر، فتجدهم حربا على حجاب المرأة المسلم، حربا على عفتها. لماذا؟ لأنهم مرضى قلوب لا يريدون الطهر أو النقاء أو الصفاء. يقول لك حرية المرأة أبدا، دي مش حرية، تعذيب للمرأة. هم أرادوا حرية الوصول للمرأة، لأن الإسلام يقول المرأة لا تظهر إلا على رجل واحد وزوجها، هم يريدون المرأة لكل الناس عايزين يوصلوا لها، فلازم تخرج من جمال الإسلام وبهاء الإسلام ونقاء الإسلام حتى يتمكن مرضى القلوب أن يصلوا إليها. ودي القضية. وذلك تجد أرباب الفن والتمثيل والكلام ده كله التحية بينهم إيه؟ بين الرجال والنساء الأحضان والقبلات. عادي أول فنانة ترتمي في حضن أي واحد، زميل مهنة. ده المخرج وده البطل اللي يمثل معاها، ما تبصوش اذا كان هي بتنام جنبه في التمثيل وبتحضنه وبيبصها، مش هتبصه في الحقيقه من حاجه. فهم يرفضون مثل احد السفله في مصر اليوم اسمه مفيد فوزي، لا هو مفيد ولا فوزي، بلغ من الكبر عتية كما قال كده أحد العلماء، فطلعنا مفيد الذي ليس بمفيد. فبيطعن في الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يقول لك هو سبب الإرهاب والتطرف لأنه كان بيدعو الفنانات إنها تلبس الحجاب. تخيل. أسأل الله تعالى أن يعاملك بعدله. طب لماذا لم تتكلم في حياته رحمه الله؟ لأنه كان إمام، كان مفسرا، له قبول عند الناس، غفر الله له عفا عنه. الآن بيبدأ يطعن ويطل علينا بوجهه القبيح ويطعن في رموز ديننا وهو ليس من ديننا، ودي قضية خطيرة جدا. فانظر إلى أحقادهم الدفينة على رموز الإسلام ودعاة الإسلام، العشان بيخلي الفنانات تحتجب يبقى بيدعو للتطرف، هم مش عايزينها تحتجب، عايزين تتعرف. سبحان الله. ولو كان العري من الحضارة والرقي إذا أرقى المخلوقات الحيوانات، ولا إيه؟ لو كان العري حضارة يبقى أرقى المخلوقات مين؟ حيوانات. التعري دعوة إبليسية شيطانية، كثيرا ما أقول هذا، فإن إبليس عندما وسوس للأبوين في جنة الله رب العالمين، فلما أكل واتبع وسوسة إبليس من الشجرة الممنوعة، ما الذي حدث؟ فبدت لهما سوآتهما، يعني استجابوا لدعوة إبليس. نعم، إيه اللي حصل؟ العري. يبقى أي دعوة للعري دعوة إيه؟ إبليسية شيطانية. انظر إلى الفطرة النقية، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. انظر هنا وتأمل، آدم وحواء وحدهما في الجنة، ما في مخلوقين غيرهما في الجنة، مجرد العري. إيه اللي حصل؟ بيجمع ورق يغطي نفسه. الفطرة بتقول لك اتغطى، ما تتعرفش، لكن هؤلاء انتكست فطرهم ولوثت، فيرون المعروف منكرا والمنكر معروفا، وبيحاربوا من أجل المرأة تخلع حجابها، حرب شعواء، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سبحان الله، كلما ظهرت دعوة لترك المرأة عفتها يزداد عدد المحجبات والمنتقبات في بلاد المسلمين. وكما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله وعفى الله عنه وعنه، كان يقول إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالفاجر، الرجل الفاجر، خليه يطلع كده عشان سبحان الله الناس تفطن وتستيقظ وتتمسك بدينها، فيسلط لك فاجر كده. كما قال القائل: إذا أراد الله نشر فضيلة قيد لها لسان حقود، يطلع يهاها طايد ديننا، نغاروا على ديننا، نغاروا على عقيدتنا، نغاروا على منهجنا، وهكذا. اليهود كانوا ينظرون إلى الإسلام بهذه النظرة الحاقدة، لأنه دين بيدعو للقيم، وغيرنا لا يريد القيم، فبالتالي بيحاول يهدم القيم والثوابت. لذلك السؤال: لماذا يكرهونه صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يدعو لتأليف القلوب. لماذا يكرهونه؟ لأنه يدعو للعفة والطهر والنقاء. لماذا يكرهونه؟ يدعو للصدق. لماذا يكرهونه؟ يدعو إلى طيب المعاملات، فلا ربا ولا غش ولا غبن ولا خداع، وهذا كله يتعارض مع مناهج القوم، فلهذا يكرهونه صلى الله عليه وسلم. المنصفون منهم يقرون له بالسبق، فعندما يصنف أحد المنصفين منهم كتابا أسماه العظماء 100، على رأسهم محمد بن عبد الله، لأنه نظر بموضوعية إلى أثر هذا النبي الكريم في الأمم، فأقل من 23 سنة أقام أمة بتربية عجيبة بمنهج قويم، أمة تفوقت على الفرس والروم حولهم من رعاة غنم إلى قادة وسادة للأمم. نعم صلى الله عليه وسلم. فلهذا يكرهونه. وكما أقول كثيرا، المرأة المحجبة النقية الصافية وجودها يشعر غيرها بالنقيصة، فلا بد أن تكوني مثلنا. أنت العفيفة الوحيدة فوسطنا، ما ينفع، لازم تكوني زينا، لأن احنا من ننظر إليك من الداية، كيف دي في الحر ولابسة، وكيف دي ماشية كما قالوا عنها رجعية. نعم هي رجعية، نعم ترجع لكتاب الله وسنة رسول الله. نعمة الرجعية هي أن نعود لأصولنا ومنهجنا وقيمنا. يا الله. وقالوا عنها متخلفة، نعم تخلفت عن ركب الشيطان وأعوان الشيطان، ويجب عليها أن تتخلف. واضح؟ فهمت حاجة؟ إذن هي رجعية، نعم ترجع للكتاب والسنة. هي متخلفة، نعم تخلفت عن إبليس وأعوان إبليس، أمثال الدعاء هؤلاء الذين يدعون إلى ترك حجابها. فنعمة الرجعية ونعمة التخلف إن كان بهذا الضبط. ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتآلف فيما بينها، وحينئذ لابد من أن تفلت براثن اليهود. طيب مين لا يشتري الأسلحة بقى إما يحبوا بعض؟ ها؟ مخازن الأسلحة تروح فين؟ ها؟ وتجار الموت في العالم يعملوا إيه؟ يتاجروا في إيه؟ هذه قضايا خطيرة جدا لابد أن نفهمها. فيفشل نشاطهم التجاري، ما بقاش في ربا، ما فيش شغل. طيب ويحرمون أموال الربا الذي كانت تدور عليهم رح ثروتهم، بل يحتمل أن تتيقظ تلك القبائل فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي أخذتها اليهود. عايزين أموالنا بقى اللي صلبت دي. وتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا. مشكلة. طيب. كان اليهود يدخلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول الاستقرار في يثرب، ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل يثرب، وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين. ويظهر ذلك جليا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: حدثت عن صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إلي وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقاهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. من أي مكان يأخذون أنا معاهم، سيبوا أولادهم كلهم. طبعا أبو حيي بن أخطب كان من أحبار اليهود، من علمائهم يعني، ومن ساداتهم وزعمائهم. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي رحله حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين يعني في الظلام بالليل. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة. يا الضعف بدا عليهما. تعرف بقى اليأس، واحد ييأس من أمر مصدوم قوي يعني. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، يعني ببتسم لهم كده، ده أنا المحبوبة إليهما يعني. فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. فقالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ أهو هو؟ أي أن هذا هو الرسول الحق المكتوب أو الموصوف لنا في كتبنا؟ قال: نعم والله، أيوة هو هو. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: ما فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. يا الله على الحقد والكبر، عداوته ما بقيت. يا إخوة، الحق أبلج والباطل لجلج. ويشهد بذلك أيضا ما رواه البخاري في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، فقد كان حبرا من فطاح العلماء اليهود، ولما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بني النجار جاءه مستعجلا وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي، ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها آمن به ساعته عنده ومكانه، ثم قال له: إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني. بهتوني عندك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت اليهود، ودخل عبد الله بن سلام البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا. ده علمنا وابوك علمنا، وأخيرنا وابن أخيرنا، وفي لفظ: سيدنا وابن سيدنا، وفي لفظ آخر: خيرنا وابن خيرنا، وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله، إيه رأيكم لو دخل الإسلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. عايز تكفره؟ مرتين أو ثلاثة، قالوها ثلاث مرات. فخرج إليهم عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا. ووقعوا فيه. وفي لفظ: فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود في أول يوم دخل فيه المدينة. من رحمة الله بأهل الحق أن يكشف لهم عداوة عدوهم، فإذا كشفت لك عداوة فاحمد الله، فإن الله أراد بك الخير، أراد حفظك من مكر ماكر أو من خداع مخادع، فعليك أن تأخذ بالأسباب وتعلم أن الأمر بيد ربك جل في علاه. وهذه هي الظروف والقضايا الداخلية التي واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل المدينة. طيب، بالنسبة للظروف الخارجية، المقام ضاق، عقارب الساعة تطاردنا، فإن قدر بقاؤنا وكان لقاءها، نقف مع الظروف الخارجية التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.